الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله وهو متجه: إن لم يثبت الإجماع على خلافه. كان الكلام في الموارد التي تتكرر الكفارة فيها بتكرر موجبها، وقد تعرض المصنف رحمه الله إلى موارد أربعة تتكرر الكفارة فيها. وأما إذا لم يكن المورد من تلك الموارد المذكورة، فالمشهور بين الأصحاب أن الكفارة لا تتكرر، بل الواجب ليست إلا كفارة واحدة. ولكن هنا وبهذا قطع المصنف رحمه الله في الدروس، وادعى ابن فهد الإجماع على ذلك، أي على عدم تكرر الكفارة فيما لم يكن المورد من تلك الصور الأربعة. ولكن هناك قول ثان في المسألة ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الكفارة تتكرر مطلقا سواء كان المورد من تلك الموارد الأربعة المذكورة التي حكم المشهور فيها بتكرر الكفارة، أم كان المورد من غيرها فمطلقا تتكرر الكفارة. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو القول الثاني في المسألة. عقب الشيخ الشارح رحمه الله على هذا القول بما محصله أن هذا القول مما له وجه، ولكن متى؟ فيما إذا لم يثبت إجماع على خلافه. ومقصوده رحمه الله عن شارح من الإجماع الإجماع الذي ادعاه ابن فهد في المهذب البارعي كما مضى. فإن لم يثبت إجماع من الفقهاء على خلاف مدلول هذا القول، فالقول هذا قول الثاني يعني التكرر مطلقا، فالقول هذا متجه يأتي الآن سؤال: ما وجهه إن كان متجها؟ قلنا إن لم يثبت إجماع على خلافه فهو ماذا؟ متجه. ما وجهه؟ وجه ذلك القول الثاني تكرر مطلقا، وجهه ما ذكروه في علم الأصول من أن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب. وعليه فإذا ارتكب الصائم عدة أسباب موجبات للكفارة عن المسبب تعدد السبب يوجب تعدد المسبب فتجب عدة فتتعدد الكفارات بتعدد موجبها أو موجباتها إلا في مورد يثبت النص على تداخل المسبب إلا في مورد. يعني يقول هذا الوجه يشتغل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب إلا في مورد يدل النص على تداخل المسبب كما هو الحال في باب الغسل مثلا. وعندها فإذا تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب بعد ورود النص على ماذا؟ على أن المسبب يتداخل فلا تجب حينئذ إلا مسبب فلا يجب عندئذ إلا مسبب واحد وهو في المقام لا تجب إلا كفارة واحدة. ولكن المفروض في مورد البحث ألا نص على تداخل الكفارة لم ترد عند لدينا رواية دالة على أن الكفارة تتداخل وإن تعدد فيما لو تعدد سببها. قال وهو منفي هنا. يعني النص اللي يدل على التداخل تداخل المسبب هنا في مورد بحثنا منفي. فعند ذلك ماذا ينتج؟ فعند ذلك أن القول هذا إن لم يثبت إجماع على خلافه فهو متجه. وهذا وجهه تعدد السبب أوجب على المسبب إلا وين لا يوجب تعدد المسبب إلا في مورد كون يثبت في النص يرد نص على منه على تداخل المسبب. والمفروض أن هذا النص منفي في المقام فالوجه يبقى على مفعوله تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. وهذا وجه المن للقول الثاني عدم تكرر كفارته.
لكن ليس متجه نقضنا ليس المورد هنا ولا كيف نقول انه متجه؟
ايه متجه متعدد السبب اوجب تعدد المسبب
ولا نص ولا يوجد تداخل فكيف اتجه؟
شيخنا قال ان تعدد السبب يوجب تعدد المسبب الا في مورد يثبت النص على تداخل المسبب فعند ذلك نرفع ايدنا نقول تعدد السبب لا يوجد تعدد المسبب. فإذا ارتكب أكثر من سبب لا تجب عليه إلا زين. والمفروض في مفروض بحثنا أنه لا نص على تداخل الكفارة، فتعدد السبب يوجب مسبب، وهذا مدلول القول الثاني لولا أن الكفارة تتكرر وتتعدد مطلقا. فالقول هذا إن لم يثبت إجماع على خلافه فهو متجه، وأما إذا ثبت الإجماع كما ادعاه ابن فهد على خلافه فالإجماع حجة لا يمكن التنصل عنه. وعندها شوكت إذا ثبت الإجماع على الخلاف، وعندها فيبقى الحديث وعندها يبقى الحديث مع هذا القول أنه متجه لو لم يثبت الإجماع، وأما إذا ثبت الإجماع فيصار إلى إلى معقد ومورد الإجماع، ولا يمكن المصير إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني. ثم بعد تعقيبه رحمه الله، هذا تعقيبه كان على القول الثاني، شارح تعقيبه على القول الثاني التكرر مطلقا، قال هذا متجه إن لم يثبت. ليش متجه؟ لأن إلى وجه ذكر إن الوجه، أما إذا ثبت الإجماع فيصار إلى معقد الإجماع ويرفع اليد عن منه ويرفع اليد عن مقالة القول الثاني. ثم بعد تعقيبه رحمه الله على هذا القول ذكر كلاما أبدى من خلاله قولا ثالثا في المسألة، حيث أفاد رحمه الله أنه يمكن أن يقال في مقابل القول المذكور، قول المذكور يصل القول الثاني مو المشهور، أنه يمكن أن يقال في مقابل القول المذكور أن يقال قول ثالث بعدم تكرر الكفارة مطلقا. مضاد له، مضاد القول الثاني، يقال بعدم بقول، يقال قول ثالث بمن؟ بعدم تكرر الكفارة مطلقا. والسر في ذلك ليش؟ بأي مبنى تذهب يا شيخنا إلى عدم تكرر الكفارة مطلقا؟ مطلقا نفسر بعد ذلك. والسر في ذلك أن إذا التفتنا وتعرفنا على منشأ وجوب الكفارة وأنه لم تجب الكفارة على نفس الفهم، عرفنا إذا التفتنا إلى هذه النقطة، إذا تعرفنا ليش الكفارة واجبة، ليش في الصوم الكفارة تجب، إذا تعرفنا على هذه النقطة عرفنا توجه القول بعدم تكرر الكفارة مطلقا، فإن الكفارة إنما تجب نتيجة ماذا؟ نتيجة بطلان الصوم وفساده، يعني يقول لك سامع فد مورد في الشرع الصوم يحكمون الفقهاء بعدم بطلانه في عين الحال يحكمون بالكفارة أن الكفارة إنما تجب نتيجة بطلان الصوم وفساده. يعني وجوب الكفارة دائر مدار منه بطلان الصوم، ولا تقول أنه دائر مدار وجوب القضاء لما عرفت مرارا وكرارا من أن هناك عندنا موارد يجب القضاء فيه ولا تجب ماذا؟ ولا تجب الكفارة. فالكفارة أساسا هي إنما إجت في هذه الحالة في هذا الظرف، في ظرف أن الصوم باطل الصوم فاسد، يعني في موردها الكفارة بموردها يعني بموجبها إذا ارتكب أتى بسببها. أن الكفارة إنما تجب نتيجة بطلان الصوم وفساده وعليه. فعندما يرتكب الصائم السبب يعني ما يوجب الكفارة أولا أكل أو جامع مع أهله أو تعمد البقاء أو يعني، فعندما ارتكب الصائم السبب أولا بطل صومه فسد صومه، وعندها فلا صوم فلا بقاء للصوم حتى يبطله الموجب الثاني، وبالتالي تأتي الكفارة الثانية وتجب. يعني هو أكل انتقض الصوم، انتقض الصوم يعني يعني نظير ولا مو مثال، مثل ما واحد كان متوضئا انتقض وضوءه مثلا بالباول مثلا، فبعد ذلك إذا ارتكب حدث آخر يضاف إليه مثلا وضوء آخر، لا يضاف إليه وضوء آخر، هذا من باب النظير. فهنا عندما ارتكب الصائم ما يوجب الكفارة أولا انتقض الصوم فسد الصوم بطل الصوم انتهى الموضوع بعد ما في الصوم، فلا صوم حتى هذا الموجب الثاني من يجي يقول يا بتر بطلت هذا الصوم فعليك كفارة أخرى. فالنتيجة أنه إذا ارتكب المكلف ما يوجب إذا ارتكب المكلف في اليوم عدة أسباب فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة مطلقة، سواء أكان السبب من جنس واحد أم من أجناس، يعني أكل ثم أكل ثم أكل أم أكل شرب وغيرهما، وسواء أتخلل التكفير أم لا، وسواء أكان السبب جماعا أم غيره. ففي جميع هذا لا تتكرر الكفارة مطلقا. فالخلاصة أن الأقوال في مسألة الكفارة ثلاثة: قول بالتكرر مطلقا، قول بعدم تكررها مطلقا، القول الثالث وهو قول المشهور وعليه المصنف وهو القول بالتفصيل بين الموارد الأربعة المذكورة فتتكرر الكفارة فيها، وبين غيرها فلا تتكرر. قال وإلا يكون كذلك أمس. وبين غيرها قال ماذا؟ فواحدة على المشهور. وبين غيرها فلا تتكرر الكفارة. ثم أتى الشارح أخيرا معترضا على المصنف والمشهور. آخر عبارة إلى ثم أتى الشارح رحمه الله معترضا على المشهور والذي هو المختار لدى المصنف من أن قول التفصيل من أن قول المصنف واسطة بين القولين. يا قولين بين القولين، قول بالتكرر مطلقا والقول بعدم التكرر مطلقا. واسطة أو مواسطة؟ لأنه في أربع موارد تتكرر وفي غيرها لا تتكرر. أن قول المصنف واسطة بين القولين والواسطة ضعيفة. ما وجه الضعف؟ ووجه الضعف نقطتين شارحان، أنه لا يخلو المبنى إما أن يقال بأن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب، وإما أن يقال بأن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب. فإن ماكو حالة ثالثة، ماكو توصيل، حالة وسط، المبنى ما يخرج لو تعدد السبب يوجب لو ما يوجب. فإن قلنا بأن تعدد السبب، فإن قلنا أصوليا واخترنا هذا المبنى وأن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب، فينبغي أن يقال بهذا المبنى مطلقا، وبالتالي فتتعدد الكفارة مطلقا بتعدد موجبها. وإن قلنا بأن تعدد السبب لا يوجب تعدد المسبب، فينبغي أيضا أن يقال بذلك في جميع الموارد. وبالتالي فلا ينشأ منه، ينشأ القول الآخر، فلا تتعدد الكفارة مطلقا. وعليه فلا وجه للتفصيل والواسطة. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله في المقام، فبين لنا قول المشهور وأن هذا هو الذي قطع به المصنف في الدروس، وأن ابن فهد أدعى الإجماع. ثم بين لنا القول الثاني، ثم عقب على القول الثاني. هاي صارت ثلاث فقرات في التقرير في البحث. ثم بعد ذلك ذكر كلاما أبدأ من خلاله ماذا؟ أبدأ من خلاله قولا ثالثا في المسألة. ثم بعد ذلك أتى معترضا على قول المشهور وهو القول بالواسطة. هذه أربع أو خمس فقرات في التقرير ينبغي بيانها بشكل واضح. قال رحمه الله وهو، هذا تعقيب على منه؟ القول الثاني والقيل اللي يقول فتكرر الكفارة مطلقا. إذا شرح عقبه قال هذا متجه لكن مقيد، متجه إن لم يثبت الإجماع. ذكرنا أن مقصوده رحمه الإجماع، الإجماع المدعى في لسان ابن فهد. قال وهو متجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه. جن. نرجع، قال وهو متجه، ما وجهه؟ متجه معناه مما له وجه، ما وجهه؟ قال لتعددي، هذا لي وجه بيان الوجه للقول. قال لتعددي، يقول إذا الإجماع ما ثبت، ناقشنا في الإجماع مثلا وأنه إجماع منقول ومن هالقبيل أو إجماع مدركي وما شابه ذلك، فعند ذلك هذا القول ماذا؟ يكون متجها. زين، هنا قد ينقدح في ذهنك في السؤال صغير مو كبير، لأنه بعد مطالعة الدرس هذا يندفع هذا السؤال. تقول أنه إذا كان هذا متجه القول الثاني، فليش الشرح أبدا قولا ثالثا؟ الجواب عندك مو؟ لأنه في الأخير بعد أن اعترض على قول المشهور اشطلع بالنتيجة، اشطلع أن إما 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 تعدد السبب، هذا الوجه، إما أن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب فالقول الثاني متجه له لا، وإما أن تعدد السبب لا يوجب تعدد فالقول الثالث متجه له ما متجه، إيه فيكون متجه حينئذ، حيث ما اعترض على القول المشهور، على القول بالتفصيل، على القول بالواسطة، فيكون المتجه له القول الثاني. بعدنا نقول ثاني وثالث، إما القول بالتكرر مطلقا وإما القول بعدم التكرر مطلقا. مو يما يقول ما يعني البحث ما له مقصد أن يناقش في الإجماعي، بين هذا المقدار، إن لم يثبت إجماع فهو متجه، أما إذا ثبت والإجماع كان في محله فالإجماع حجة لا يمكن التنصل عنه. لا أبدا، لا أبدا. هو الآن لاحظوا هذه الفقرات الثلاثة والأربعة يعطيك بضوء واضح أنه في مقام يريد يعلم الطلبة على الاستدلال وعلى كيف الاستدلال، وأنه لا تثبت على موضوع معين. أذكر كلام قلت، هذا قول، هذا متجه إلى وجه، ولكن بعد شوف شلون جاي يشحن الذهن، أذكر كلام آخر من خلاله ادي فتقول ثالث، اصلح قول ثالث وبين مبنى، اعترض على بعض الأقوال، اطلع بحصيلة معينة. فهو في هذا الصدد، ليس في هذه المناقشات ظنية. قال إن لم بلي، ليش الوجه متجه؟ قال لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، فعند ذلك إذا أوجب تعدد المسبب يتكرر المسبب، يتكرر المسبب هنا منه في مثالنا الكفارة. قال إلا ما نص فيه، إلا ذاك المؤذ الذي نص فيه على منه على التداخل المسبب كما ورد في باب الغسل. والمفروض قال وهو منفي هنا، والمفروض أن النص منفي هنا في مفروض بحثنا، فعند ذلك تعدد السبب ماذا يوجب؟ يوجب تعدد السبب، وبالتالي تتكرر الكفارة مطلقة فيكون القول متجها. نعم إن ثبت الإجماع، هذا يستفيد من قوله، يستفاد العقل من قوله، يقول لك أنه إذا ثبت عندك الإجماع فالإجماع حجة لا يمكن التنصل عنه، فلا يكون هذا القول متجها. فطالفت ماذا؟ طالفت صلاحية المن للبحث، بعد ان طال صلاحية للبحث انه نروح نبحث الى الاجماع، انه اجماع منقول مدركي لا الى مورد ما الى مورد ولو لوحيطه. هذا هو الشروع. من هنا يشرح الشارح رحمه الله بعد تعقيبه، ها بعد تعقيبه يذكر كلاما ابدى من خلاله قولا ثالثا في المسألة. قال ولو لوحيطه زوال الصوم بمن بفساده، بمن بفساده؟ السبب الأول، وأن الصائم إذا ارتكب السبب الأول يفسد صومه، يبطل صومه، فلا بقاء للصوم حتى يبطله. منه يبطله الموجب الثاني، حتى بالتالي تجي كفارة ثانية وتجب كفارة أخرى. قال لو لوحظ زوال الصوم بفساده، بالسبب الأول لزم من هذه الملاحظة، إذا لاحظنا المسألة من هالزاوية، إذا لاحظنا المسألة من هذه الزاوية راح يلزم ماذا؟ عدم تكرر الكفارة في اليوم الواحد مطلقة بتعدد موجبها، مطلقة سواء كان من جنس واحد أم من أجناس، سواء تخلل التكفير أم لا، وسواء كان جماعا أم غيره. نعم طيب في اليوم الواحد باعتبار إذا صار يوم آخر فهذا بحث آخر، أنه النص موجود هناك باعتبار أنه في كل يوم هو أوجب ارتكب ما يوجب فساد الصوم. قال وله وجه، ولهذا القول إلى وجه زين. فعند ذاك نسأل نقول ذاك قلت عنه متجه إن لم يثبت، هذا له وجه، ما تقول في القول الواسطة، ما تقول في قول المشهور، ما تقول في قول المصنف في المواد الأربعة قال بالتكرر وفي غيرها قال بعدم التكرر. قال والواسطة ضعيفة، يعني القول المشهور اللي اختاره المصنف والتفصيل بين تلك المواد الأربعة وبين غيرها، قال هذه قول واسطة بين القولين والواسطة ضعيفة، ووجه الضعف ما أشرنا إليه من الخارج. يبقى ماذا؟ يبقى أن الأكل والشرب كيف يتعدد؟ تعدد الأكل بما يتحقق، تعدد الشرب بما يتحقق. قال ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالإزدراد، يعني الابتلاء، وإن قل ما يبتلع، وإن قل ما يبتلع. فإذا خذفت لقمة أو شربت ما ابتلعها صدق عليه ماذا؟ أنه أكل، أو صدق عليه أنه شرب. بعد ذلك اللقمة الثانية إذا ابتلعها صدق عليه أنه أكل، فصار ماذا؟ فصار تعدد للموجب. أولا قال في الأكل والشرب معا، ثم يقول لا في الشرب أكو فهم عرفي آخر في الشرب لا في الأكل. قال ويتجه في الشرب، مو الشرب والأكل فقط، في الشرب ويتجه في الشرب ماذا يتجه؟ اتحاد الشرب، وأن الشرب واحد، عرفان يصدق على أن هذا الشرب واحد شوكت مع اتصاله، إذا لزم الماء وبقى متصل في الازدراد، سواء كان هو مثلا يبتلع شربتين أو يبتلع ثلاث شربات، مع ذلك ما دام هو متصل فعند العرف يعد هذا الشرب المتصل وإن طال زمانه يعد في العرف أنه شرب واحدة. إذا هذا اختلف في بعض الأعراف هذا بحث آخر، هو الآن يبين يعني في عندما بين الحالة قال يتجه في الشرب اتحاده، وأن الشرب واحد مو متعدد شوكت مع اتصال الشرب وإن طال، أي وإن طال زمان الشرب للعرف. في جميع النسخ أكل للعرف،
للعرف
إن أكل نسخة أخرى في العرف طبعا ما بدا على توضيحها. ثم تعرض المصنف رحمه
الشيخ عفوا اذا اوصل هذه القضيه للعرف لما لا يملوك لانه قضيه الاكل للعرف وما تدري
كيف الان العرف هكذا انت الان بل ابحثوا في
العرف الاكله واحده هاي ما
يعني عندما يبتلع اللقمه
لا في بحسب انه جلسه بحسب
لا اطرح الان العرف انا صار انه بهاي اللقمات تقول العرف تأتي معك من زاوية، أما مجرد الجلسة على المائدة الواحدة
أكل
ثم هذا أكل، ولكن أكل ما هي الأكل، مفهوم الأكل، متى يصدق الأكل؟ تساءل مع العرف أنه عندما يأخذ اللقمة ويبتلعها يصدق عليه أكل لو لا يصدق عليه أنه هذا أكل الآن
يعد أكل واحدة، أما بحسب أنه الاقتراع هذا يعد أكلات
لا. قد الجميع لا يوافقون ذلك. نرجع الآن واحد في نهار شهر رمضان في نهار الصومي يأخذ مثلا شيء قليل من الخبز ويبتلعه ماذا يقولون الآخر؟ مع أنه الخبز أمامه يعني فشيء يسير خذ من عنده، يقال يقال عليه العرف يقولون أنت أكلت،
نعم يقال له إنه أكلت، وإذا أكل أكثر من ذلك يقال له إنه أكلت.
آه فعند ذلك في كل أكل
مفكر.
إيه فعند كل ها هو هذا جاي يأيد هذا، فعند الزراد كل لقمة يصدق أكلون، فإذا صدق نحن الحكم النزل اتبع العنوان. بل نعم أنت تأيد ما يقوله الشارع ولا تفرق بينهما، لأنه عند كل لقمة يصدق عليه أنه أكل، عنوان الأكل يصدق عليه، يصدق أو ما يصدق.
شنو الأكل شنو الأكل شنو اللي رتب عليه المسلم قال ويتحقق
فعند ذي يعني تعدده
تتكرر.
أي بلي أي بلي
لا
أي لم يشرح أن يكون في مجلس واحد. نعم سواه بالهذا عرفنا في أكل يعني معون واحد مثل
شيء ما خلينا
أي هو مهم، فحينئذ شنو يقول ما دام اتصال فهذا الشيء متوجه في الشرب، أنه مع اتصاله لا شرب واحد ولا عليه أنه تعدد الشرب. ثم تعرض رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال ويتحمل عن الزوجة بقرينة الزوجة، فاعل يتحمل يرجع إلى الزوج، ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. يقول رحمه الله في هذه المسألة أنه لو أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار الصوم فعند ذلك يتحمل كفارتين وتعزيرين، يتحمل كفارتين، كفارة عن صوم نفسه وأخرى عن صوم زوجته المكرهة، كما أنه فعند ذلك لا بد أن يكفر مرتين. وأما كما أنه يتحمل تعزيرين، تعزيرا عقوبة عن نفسه وتعزيرا آخر عقوبة عن زوجته المكرهة، والتعزير كما سيأتي في كتاب الحدود أنه هناك عندنا شيئان مقرران تجاه الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، عندنا حد وعندنا تعزير. فإن كليهما عقوبة، فالحد عقوبة مقررة تجاه بعض المعاصي، والتعزير كذلك عقوبة مقررة تجاه بعضها الآخر. غاية الفرق بينهما أن الحد أن الحد هو تلك العقوبة التي ورد في الشريعة مقدار محدد له وعين مقدار الحد التحدي شرعا كما في حد الزنا والسرقة وأمثالهما، بينما التعزير بينما التعزير هو تلك العقوبة التي لم يرد في الشرع له مقدار محدد، وإنما أمره موكول إلى الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي، فما يراه الحاكم من المقدار يعذر المذنب بذلك المقدار، بخلافه في الحدود فلا ربط للحاكم الشرعي ولا يحق له أن يتصرف ويتدخل فيما ثبت شرعا أنه حد، فلا يمكنه أن يزيد على ما هو المعين شرعا أو ينقص عما هو المعين شرعا. وعليه وعلى ضوء هذا فينشأ لدينا سؤال في البحث في مورد الباحث، وهو أنه إذا كان التعزير كذلك فلما قلتم أن الزوج يتحمل التعزير عن زوجته بخمسة وعشرين صوتا؟ ما هذا التعيين لمقدار التعزير؟ ما وجه هذا التعيين للتعزير؟ يمكن الجواب عن ذلك بما ذكره الشارح في المسالك، حيث ذكر بيانا يستفاد منه أن الحد أن تعيين مقدار الحد ثابت في الشريعة في جميع مصادق وموارد الحد. أما التعزير فالأصل فيه عدم التعيين لمقداره شرعا، لا توجد لنا روايات في أفراد التعزير قد حددت لنا مقدار التعزير، وإنما يقول الإمام عزر، من فعل كذا عزر. نعم، هذا الأصل في التعزير عدم التعيين لمقداره. نعم، في بعض أفراد التعزير قد ورد التحديد لمقداره في الروايات، وتلك بعض الأفراد هي خمس موارد، يأتي تفصيلها في كتاب الحدود. من جملة تلك الموارد مسألة مورد بحثنا، ما لو أكره الزوج زوجته في نهار الصوم ففي الجماع العمدي يعذر الزوج خمسة، هذا التحديد ورد في الروايات، 25 صوتا. وحيث أن بحثنا في الإكراه فيتحمل تعذير الزوجة أيضا فيعذر في النتيجة الجد فيعذر 50 صوتا. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع ماذا يتحمل؟ مفعول يتحمل. قال الكفارة والتعذير. قال المقدر. وصف الشارح التعذير بالمقدر. ليش؟ لأنه نعم وإن كان الأصل في التعذير عدم التعذير شرعا، ولكن في بعض موارد اللي هي 5 موارد ورد فيها ماذا عندنا روايات في هذه 5 موارد أنه قد ورد التحديد من لسان المعصومين. من جملة تلك الموارد مسألة مورد بحثنا. قال على الوطئ، هذا على الوطئ متعلق يعني، ويتحمل عن الزوجة المكره الكفارة والتعذير على منه؟ على هذا الفعل الذي فعله على الواطئ. قال 25. هذا بخمسة متعلق بمن؟ بالمقدر، يعني المقدر ذلك التعذير فيما نحن في بمن شرعا. قال 25 صوتا. فالنتيجة حيث أن كلامنا في الإكراه فعقوبة تتضخم العقوبة عند ذلك تعذير الزوجة أيضا يحول على ذمته فيعذر 50 صوتا ولا تحمل في غير ذلك. مورد النص الدليل بعد ذلك يذكره يقول وقوف وقوفا على مورد النص. مورد النص خصوص إكراه الزوج زوجته، أما في غير ذلك قال لا تحمل. يذكر موارد، 1 كإكراه الأمة، هذا الإضافة، إضافة الإكراه للأمة من إضافة المصدر إلى المفعول. ليش؟ من الفاعل من؟ الرجل. قال كإكراه المولى أو الرجل الأمة. الأمة صائمة يعني، الأمة هي كانت صائمة إذا الرجل أكرهها على الجماع فلا يتحمل كفارتها وتعزيرها. بعد والأجنبية يعني وكإكراه الرجل المرأة الأجنبية لا زوجته. بعد 3 والأجنبي لهما، شخص أجنبي لا ربط له بالزوج والزوجة، أكره الزوج والزوجة على الجماع فلا يتحمل الأجنبي عنهما. 4 الزوجة له، لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع. 5 والإكراه في على غير الجماع، مورد النص الجماع بالنسبة للزوج والزوجة، أما على غير الجماع مثلا الزوج قال وين كان الزوج، زوج وزوجة، الزوج أكره زوجته على الأكل أو على الشرب أو على تعمد البقاء على الجنازة ونحو ذلك من المفطرات. لماذا؟ الدليل في كل ذلك قال لا تحمل له في غير ذلك في هذه الموارد 5 قال وقوفا مع النص. النص في الوسائل 7 حسب الطبعة الموجودة عندي، باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رقم الحديث 1. قال وقوفا مع النص أي نقف على مورد النص، حيث أن مورد النص مختص بالزوج والزوجات بالنسبة للجماع فلا نتعدى عن مورد النص إلى موارد أخرى إلا بالدليل. وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل لأن الكفارة مخففة للذنب. هذا قوله رحمه الله، وكونه تعريض منه رحمه الله لما ذهب إليه بعض الأصحاب، حيث ذهب البعض إلى أن الحكم الذي ذكرناه في صورة إكراه الزوج زوجته بعينه. ذاك الحكم اللي هو شنو كان؟ التحمل كفارتين وتعزيرين بعينه آت وجار في صورة إكراه الرجل المرأة الأجنبية على الجماع بدليل. ليش يقول ذاك الحكم هنا يجري؟ بدليل مفهوم الموافقة. بين قوسين شو تخلي؟ أي طريق بطريق الأولوية بتقريب أن الجماع بين الزوج والزوجة مباح في سائر الحالات، إنما حرم في خصوص قضية الصوم الحرمة عرضية، وهذا بخلاف الزنا. يعني إكراه الرجل على المرأة الأجنبية زنا، وهذا بخلاف الزنا فإنه محرم ذاتا ومطلقا في حال الصوم، بل في غير حال الصوم أيضا. فحرمة الزنا أفحش من حرمة الجماع مع الزوجة، فعند ذلك إذا أثبتنا الحكم في صورة إكراه الزوج زوجته على الجماع فبطريق أولى يثبت ذلك فيما هو أفحش منه، أي في صورة الزنا. الشارع يأتي في مقام التعريض يقول وكون الحكم، مراد الحكم هنا يعني أثر العمل اللي هو هذا، يعني الكفارة العفو مو الكفارة، يعني الفاحشية وعظم الحرمة، هذا يعني أثر العمل. يعني ناس جماع ناس زنا مثلا، فذاك عمل هذا عمل ذاك العمل أثره يعني في الجملة عندما يقاس علما إلى أثر الزنا أخف، وكون الحكم في الأجنبية أفحش. خوف أفحش بلي، نحن لا ننكر ذلك، بل أنه حرمة الجماع مع الزوجة عرضية لا مو ذاتية، بينما حرمة الزنا ذاتية ومطلقة وفي كافة الحالات، لكن هذا لا رب له فيما نحن فيه. يقول لا يفيد خبر وكون، وكون الحكم لا يفيد أولوية التحمل، يعني تحمل الرجل الكفارة والتعزير عن الأجنبية. ليش؟ يقول احنا عندنا يعني مع النص نمشي مع وظيفتنا في الشارع، الكفارة انما وجبت لأجل ماذا؟ اما لتخفيف الذنب او اسقاط الذنب. هذا النزاع موجود عند الكلامين، وقد تعرضنا في اجمال له سابقا، انه هل ان الكفارة في هذه الحياة مخففة للذنب فعند ذلك العقاب هناك بالتالي يوم القيامة يخفف، أم أنه لا مسقط للذنب بالكلية مسقطة، فإذا أسقطت الذنب ومحاه بالمرة فلا عقاب يوم الآخرة. قال لأن الكفارة مخففة للذنب، فلعل تعبير بهذا لا يبدو ينوع على حجز أنه هو مختار رحمه الله أن الكفارة مخففة وليس مسقطة، لأن الكفارة مخففة للذنب. فإذا كان كذلك فقد لا يثبت في الأقوال، يعني فقد تثبت في الذنب الصغير ولا تثبت في الأقوال، وما هو الأفحش. يقول احنا قضيتنا ما مرتبطة بالعقل، الفقه ما يرتبط بالعقل، انه هذا نانا ها ما دام المن اشد من كذا او البول كذا المقاييس العقلية والاستحسانات العقلية. يقول احنا ما عندنا ربط بهذا، عندنا ربط انه الكفار تعبدي. قد نرى في بعض الذنوب الصغيرة الكفارة ثبتت فيها، في بعض الذنوب الكبيرة اللي هي أفحش نجد أن الكفارة ماذا لم تثبت. له موارد في الفقه أم لا؟ تقدم مورد سابق على أذهانكم في باب الحج. المحرم عندما يرتكب الصيد عمدا أولا تعيد عليه الكفارة، ذنب صغير هذا. بينما إذا تكرر الصيد ثانيا أتى بالصيد مرة أخرى لا كفارة. لما؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه، يضم يوم الآخرة حتى ينتقم منه، فليس ببعيد هذا. ليش؟ من القياس والاستحسان لا مجرى له هنا. نقول هذا ضعيف ذاك أشد، فإذا ثبت بالضعيف ما دام ثبت بالضعيف إذن في الأشد بماذا؟ 100% يكون يثبت. ليس الأمر كذلك. قال لأن الكفارة مخففة للذنب فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا، لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نعم، بل هذا من فرق فيه. يقول هنا نفرق قد ذنب صغير ذنب أقوى، من ساوي بينهما؟ نقول يا ما دام بالضعيف ثبتت إذن بالأقوال كون تثبت؟ لا، ما عندنا الكلام قياس ما عندنا. نعم لا نفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها بلا فرق. أكره الزوج زوجته الدائمة على الجماع أم أكره زوجته التي عقد عليها عقدا منقطعا؟ ثم قال وقد يجتمع في حالة واحدة، هذا مطلب آخر. والحمد لله.